أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. السلام على قتيل العبرات، السلام على أسير الكربات، السلام على من قتل بكربلاء، السلام على من سفك دمه الطاهر، السلام على المذبوح من القفا. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. هذه العبارة مصباح الهدى، أبي أبينها. طبعا الموضوع السابق إظهار أثر النعمة، راح أأجل هذا الموضوع بهذه المناسبة، أتناول قضية كيف نستفيد من الإمام الحسين عليه السلام كمصباح للهدى. طبعا في عدة أسابيع، إحنا مواضيعنا مو مال أسبوع واحد، إن شاء الله عدة أسابيع نبين هذه الفقرة. طبعا في البداية أنا أقول عظم الله أجورنا وأجوركم بفقد الشيخ صادق جعفر الشطي، أحد العلماء الكويتيين، ويحتاج هذا التبجيل فعلا، لأنه إذا مات العالم سلم في الإسلام سلم لا يسدها شيء، وإحنا في بلدنا تدري مجموع العلماء مجموعة قليلة جدا، يعني إذا نفقد واحد فعلا يصير أكو أثر. قد بعض البلدان عندهم 300-400 عالم، مع هذا هم سلم في الإسلام سلم لا يسدها شيء. على كل هذا يزيد تكليف الطلبة والعلماء الآخرين، وأيضا أكو تكليف على الناس، أنه هذا الشخص العالم الجليل، يعني هذا الشخص الآن تقريبا 16-17 سنة درس في الحوزة العلمية، والآن كان توا بادي نشاطه، وكان ممكن أنه يكون لا نافع للناس، ولكن بعد الله عز وجل بحكمته، اللي احنا ما ندري شنو هذه الحكمة، أنه يروح يومين 3-4 أيام العمرة ويرجع ويصير هذا الحادث. لا، على كل لله عز وجل حكمة في الشؤون التي يديرها، احنا ما نعلم هذه الحكمة. على أي حال هذا يزيد من يعني تكليفنا، أنه لابد أن نسعى لتخريج طلبة أيضا، وهذا الطالب إذا الحين يروح يقدر ينفع الناس بعد 10 سنوات، فلابد أن احنا نبدأ الآن، يعني لابد أنه خاصة الطلبة الممتازين في المدارس، يعني هذا الطالب الذي يحصل على الامتياز في الشهادة الثانوية مثل هذا لازم يروح الحوزات العلمية حتى يصير عنده إنتاج. وأنه عادة يعني بعض الطلبة يفشلون بالدراسة يروح يتجه للحوزة، وكأن الحوزة للفاشلين، وهذه النظرة نظرة غلط. يعني حتى لما هذا الشخص اللي يفشل بالدراسة يروح يرى صعوبة المواد، من أول شيء راح يدرس علم المنطق من أول دراسته، ويحس أكو صعوبة، ويشوف بعضهم راحوا ورجعوا لما يقدرون أنهم يتابعون مثل هذه الدراسة الصعبة. فإذا يصير همة عندنا أولادنا في المقام الأول، يعني هذا ولدنا اللي ينتهي من رابعة ثانوي، خل نبدأ بتأهيله من البداية، يعني يصير عنده فكرة أنه يذهب للحوزات العلمية، يذهب للحوزة للدراسة، مو فقط أن تربية الآباء والأمهات الآن للأولاد أنه يصير مهندس للطبيب، وهذا دائما اتجاه الدنيوي في نعم نحرص على أنهم، ولكن مو فقط أنه نعطي فقط أمام اتجاه طبيب أو مهندس، وكأنه لا توجد عندنا وظائف أخرى. خل نوجه هؤلاء اللي يبون الامتياز يدرسون في الحوزة العلمية حتى يصير عندنا علماء في هذا البلد، وهذا التكليف الآن موجود على الجميع، لأنه التكليف وين نعرفه؟ إن لابد أنه العدد يكون متناسب مع الناس. الآن العدد الموجود من الطلبة ما متناسب مع عدد الناس، يعني عادة يقولون مثلا طبيب لكل 1000 من السكان، أو طبيب لكل 2000 من الناس، نحتاج إلى مهندس لكل، عادة أكو إحصائيات من هذا النوع، ونحتاج إلى مثلا نفرض أن العالم ما يستطيع أن يقضي شغل 10,000 شخص، يحتاج إلى دروس مثلا في الدورات الصيفية، نحتاج إلى طلبة في علماء للتدريس في المخيمات، يحتاجون إلى علماء للتدريس في الديوانيات، يحتاجون إلى علماء للتدريس. فنخسر همتنا إحنا بأنه نوجه الطلبة في المدارس للدراسة الحوزوية، ونبين أهمية العلم في هذه الدراسة. يعني الطالب العلم الذي تفرش الملائكة أجنحتها له، هذا ما تحصله مع الطبيب والمهندس. يدعو له حتى الحيتان في البحر، هذا ما تحصله مع الوظائف الثانية. فقط طالب العلم اللي عنده هذه المنزلة الرفيعة عند الله عز وجل. يعني الآن نظرنا فقط النظرة الدنيوية للأشياء، نوجه أولادنا أن ونشوف أكو معاش أكثر، خلنا نوجههم شوية للآخرة، أن أيضا الإنسان يحب أن أولاده يكونون في الآخرة في المقام الرفيع والمقام العالي. فخلنا صار عندنا هذه الهمة، نبدأ الآن بأولادنا على الأقل، ونحاول نوسع الفكرة وننشر الفكرة. وإذا أكو مجموعة من الطلبة مستعدين، أنا عندي استعداد أن أدرسهم من البداية، يعني أهلهم بالمقدمات، أنهم يدرسون المقدمات هني، وبمجرد ما يخلص رابع ثانوي يقدر يكون مؤهل يروح الحوزة العلمية بالمقدمات اللي يدرسونها بالحوزة. فإذا تقدرون تنشرون هذه الفكرة حتى نقدر من خلال طلبة الثانوية نأهل بعض الطلبة يروحون للحوزة العلمية للدراسة. فإذا الإمام الحسين عليه السلام مصباح الهدى وسفينة النجاة. هذه الرواية تبين أنه يمكن الاستفادة من الإمام الحسين عليه السلام كمصابيح كمصباح للهدى، ويمكن الاستفادة من المنابر الحسينية كمصابيح للهدى. حتى المنبر الحسيني يستطيع أن نستفيد منه أنه يكون مصباح للهدى، هذا المصباح الذي يضيء درب المؤمن لمعرفة معالم دينه ومعرفة معالم الهدى. لابد أن المنبر الحسيني يصل إلى هذه المرتبة. طبعا كل الأنبياء والرسل عليهم السلام وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أيضا لهم هذا الدور، كلهم يمثلون مصابيح للهدى، لكن الرسول صلى الله عليه وآله ركز على الإمام الحسين عليه السلام لوجود خصوصية في الإمام عليه السلام، لوضوح مظلوميته ولوضوح مظلومية أهل بيته عليهم السلام. طبعا كل الأئمة عليهم السلام عاشوا المظلومية، وكذلك الزهراء عليه السلام عاشت هذه المظلومية، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله ركز على الإمام الحسين عليه السلام حتى باقي الأئمة عليهم السلام. معنى ذلك أن الإمام الحسين يمثل معلما من المعالم الواضحة لطريق الهدى، وأن هذه المظلومية سوف تستمر إلى ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا الشعار الذي يطلقه الإمام يا لثارات الحسين، معنى ذلك أن هذه المسيرة سوف تستمر إلى ذلك اليوم يوم الظهور. فإذا كان هذا المعلم بهذه الطريقة، نحن كيف نتعامل مع الإمام الحسين عليه السلام، وكيف نتعامل مع المنابر الحسينية حتى يمكن لنا الاستفادة من هذه المنابر كمعلم من معالم طريق الهدى. فإذا الذي يحضر إلى الحسينيات طبعا ما لابد أنه عنده خلفية فكرية، أنه قبل الدخول إلى الحسينية، مو فقط أن الإنسان يأتي إلى الحسينية يسمع موضوع ويطلع وانتهت القضية، كما أنه قد البعض يكون بهذه الطريقة، وأنه فقط يريد أن يسمع النعي، يدور على الصوت الجميل اللي يعطي النعي. فإذا يحتاج إلى خلفية قبل الدخول في عبور باب الحسينية، أنه يستحضر بعض الأشياء، لأن الإمام الحسين مصباح للهدى، فإذا لابد أنه يعرف كيف يستفيد من هذا المصباح. فإذا المؤمن يحضر إلى المساجد والحسينيات مجالس العزاء لأنه يحاول أن يعرف مختلف جوانب الدين، خاصة الأشياء التي تحيط ب مسيرة الإمام الحسين عليه السلام، وكيف يمكن أن نستفيد من هذه الثورة المباركة. لذلك المؤمن لابد أن يكون حذرا في اختيار المجلس الحسيني الذي يحقق له هذا الهدف السابق، أنه يريد أن يصل إلى معرفة معالم طريق الهدى. المؤمن عليه دوره أن يحصل على الهداية وأن يزداد في طلب الهداية، فلا بد أن يختار الخطيب الحسيني الذي يبين له معالم طريق الهدى، ويكون هذا الخطيب وسيلة من وسائل معرفة طريق الهدى. طبعا الخطباء الحسينيون له الأجر والثواب، يكون مخلص في هذا العمل يحصل على الأجر والثواب، لكن نرى اختلاف الخطباء في المستوى الفكري، المستوى المعرفي، المستوى العلمي، فلا بد أن نسعى إلى اختيار من يكون أعلى مستوى في العلم، في الفكر، في المعرفة، ومن يكون أعرف بجوانب الهدى، لأنه يحاول أنه من خلال هذا المجلس الحسيني أن يطرح جوانب طريق الهدى، ويستطيع الإنسان من خلال معرفة طريق الهدى أن يتقرب إلى الله عز وجل أكثر. فكلما ازداد الإنسان هدى استطاع أن يتقرب إلى الله عز وجل أكثر. هذه المناسبات مناسبات أهل البيت عليهم السلام، الإنسان ما يمر فيها فقط مرور وبدون ما يستفيد الهدى والزيادة في الهداية التي تكون عنده، ويستطيع أن يعرف هذا الدين أكثر، ويستطيع أن يرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله أكثر، ويرتبط بأئمة أهل البيت عليهم السلام أكثر. إن شاء الله في بعض المناسبات قد نذكر مقامات أهل البيت عليهم السلام. شنو أهل البيت؟ شنو يعني لما كانوا أنوارا يطوفون حول العرش قبل خلق آدم بآلاف السنوات، شنو هذا المقام الموجود عندهم؟ في بعض الروايات عندنا نون والقلم، أن النون هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن القلم هو أمير المؤمنين عليه السلام. شنو هذا المقام الموجود عنده؟ يعني مقام عالي، لحد الآن ما استطعنا أن نعرف مقامات أهل البيت عليهم السلام، لهم هذه المقامات العالية، ولحد الآن نظرنا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله بشر من البشر، نتعامل مع الرسول صلى الله عليه وآله كأنه نعم بشر أوحي إليه، قبل أنه هذه المقامات الموجودة له، أنه قبل الوجود، وأن الخلق كله، هذا الكون كله مخلوق للنبي صلى الله عليه وآله، شنو معناتها؟ وأنه لولا أهل البيت، وأنه لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. وهذا الساخ كيف يكون أن الأرض تسيخ بأهلها؟ فإذن لهم يعني أدوار في هذا الكون، مو فقط أنه الدور التشريعي، أنه يشرح للأحكام، وأنه ولاية تكوينية نعم موجودة لهم، بل لهم دور حتى قبل الخلق. هذه المقامات إن شاء الله لعلنا في بعض المناسبات نطرحها حتى نعرف مقامات أهل البيت عليهم السلام بحدودها بحقيقتها، ما نضيف على هذه المقامات شيء. قد تسمعون بعض الخطباء مثلا يذكرون أشياء لأهل البيت عليهم السلام، ما نحتاج إلى ذكر أشياء خيالية عنهم. يعني لو رجعنا إلى الروايات، المقدار اللي قاعد تطرحها الروايات لأهل البيت عليهم السلام يكفي أن نطرح هذا، ما نحتاج أنه نخترع فضاء لأهل البيت عليهم السلام، مثل ما بعض الخطباء قد يطرحون أشياء نبحث عن مصادرها ما نجدها في كتبنا، من أين يأتون بهذه الفضاء؟ نظرنا اختراعات أدهان ويطرحون، ترجع إلى المصادر الموجودة عندنا، مثل ما يذكرون من هذه القصص أصلا ما موجود. الظاهر بعض الخطباء عندهم الخيال واسع، يقدرون يخترعون بعض القصص ويضيفون حتى يثيرون الناس، مثلا سواء بالصلوات أو أنه بالدهون. فإذا يكفي أن نعرف حقيقة أهل البيت عليهم السلام، ما نحتاج أن نخترع مقامات لهم، هذه المقامات التي لم تذكرها روايات أهل البيت عليهم السلام. طبعا الولاية التشريعية، الولاية التكوينية ثابتة لهم، بس لابد أن نعرف شنو معنات الولاية التكوينية، حتى لا نضيف أن الله عز وجل هل فوض الأمر للأئمة عليهم السلام، بعد الله عز وجل ما له شغل بإدارة الكون كما قد يطرح البعض الذين يقولون بالتفويض، أن الله فوض الأمر للأئمة بعدهم كيفهم، الله عز وجل يحط ريح يروي بعد ما له شغل بشيء، ولا لا، الله عز وجل هو يدير الكون، يعني كما أنه يدير الكون أيضا له والمدبرات أمره، الملائكة الذين يديرون الكون بإذن الله، كذلك أهل البيت عليهم السلام لهم هذه المقامات كلها بإذن الله، ماكو شيء خارج عن إرادة الله في هذا الكون، كل ما يقع في هذا الكون يكون ضمن تدبير الله، ضمن تخطيط الله، ماكو شيء خارج إرادة الله عز وجل. حتى هذا كل ما يقع في الكون داخل في إرادة الله، هذا أيضا لابد أن نفهمه، لأنه عندما يأتي الشمر ويذبح الإمام الحسين عليه السلام هذا أيضا خارج عن إرادة الله ولا ضمن إرادة الله، هذا أيضا لابد أن يفهم، لأنه لا يوجد شيء في الكون خارج عن إرادة الله، فهذا أيضا ضمن إرادة الله عز وجل، مو خارج عن إرادة الله عز وجل، وهذا أيضا يحتاج إلى فهم في بحوث التوحيد، أنه يبين أنه ضمن إرادة الله أن الشمر أيضا يقتل الإمام الحسين عليه السلام، هذا يحتاج إلى أنه نفهم في بحوث التوحيد. أطرح بعض الأسئلة هنا وأحاول أن أجيب عليها ضمن أن الحسين مصباح الهدى، لذلك حتى نعرف كيف يكون الإمام الحسين عليه السلام مصباحا للهدى، وكيف يمكن لنا أن نتحرك لاكتساب الهدى من الإمام الحسين عليه السلام. السؤال الأول، ممن يكون الهدى أو من هو السبب المباشر للهدى؟ الجواب، الهدى يكون من الله عز وجل فقط وفقط، يعني أن الله هو المصدر الوحيد للهداية، لا يوجد عندنا مصادر أخرى. النبي صلى الله عليه وآله دوره دور الواسطة للهداية، مو ذاتية من الرسول صلى الله عليه وآله، نعم الهداية تكون من الله عز وجل. يقول تعالى قل إن هدى الله هو الهدى، هذا التعبير هدى الله هو الهدى في اللغة العربية يسمونه بصيغة الحصر، تأتي المبتدأ، تأتي بالمبتدأ ثم تأتي بهو ثم تدخل ال على الخبر، يسمونه صيغة من صيغ الحصر. طبعا عندنا إنما الهدى هدى الله يعطي نفس المعنى، ما الهدى إلا هدى الله يعطينا نفس المعنى، معناته فقط أن الهدى فقط من الله عز وجل ولا يوجد عندنا مصدر آخر للهداية، فهذه الصيغة بهذه الطريقة هدى الله هو الهدى صيغة من صيغ الحصر بهذا المعنى، يعني أن الهدى فقط يكون من الله عز وجل. هذا الآن إنسان تعلم شيء من القرآن، شيء جديد من ناحية لغوية، يعني قد الإنسان يقرأ هذه الآية، نعم الهدى من الله، وهنا الممكن أن يكون من مصادر أخرى، فالحين لما تقرأ هذه الآية قل إن هدى الله هو الهدى، اعرف بأن الهدى فقط يكون من الله عز وجل وهو المصدر الوحيد للهداية. هذه الفائدة اللغوية، الإنسان لما يدرس النحو يستفيد من هذه الاستفادات. كذلك في بعض الآيات الأخرى يقول تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله، هنا قال هدى الله هو الهدى، الآن الهدى هدى الله، عكس الخبر مبتدأ والخبر، أيضا الهدى هدى الله يعني فقط أن الهدى يكون من الله عز وجل. في بعض الآيات القرآنية أيضا نقرأ بعض الآيات، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، أيضا الآيات التي تأتي وتبين أن الهدى يكون من الله بس مو على صيغة الحصر، وطبعا نجمع بين الآيات، وإن كانت هذه الآية تقول هدى الله نفهم من الآية السابقة أن الهدى يكون فقط من الله عز وجل، يهدي به من يشاء، أيضا هذا يحتاج نفسه إلى شرح نخليه فيه لما نأتي إلى بحوث التوحيد إن شاء الله، نبين أن الله عز وجل يشاء بعض الناس يهتدون وبعض الناس يكونون من الضالين، شلون الله هل هو فيه إجبار على الإنسان أن يكون مهتدين؟ نقول لا، هذه الإشاءة مترتبة على إشاءة العبد، إذا الإنسان هو شاء أن يكون مهتديا الله عز وجل يشاء أن يكون مهتديا، هذا أيضا يحتاج إلى توضيح، نتركه إلى مباحث التوحيد. كذلك يشاء الله أن يضل بعض الناس، مو أنه إجبار عليه، ذاك يختار الضلالة فالله عز وجل يضله لأنه لا يوجد شيء في الكون خارج عن إرادة الله. أيضا يحتاج إلى شرح وبيان، نتركه إن شاء الله إلى فرصة ثانية. كذلك من الآيات الكريمة أولئك الذين هدى الله، فإذا الله أيضا له دور هداية الأشخاص. طبعا آيات الهداية كثيرة موجودة في القرآن الكريم، ما يخلو لو أنه فقط تبحث تحت كلمة هدى أو الهدى، حسب ما أنا بحث 92 آية غلعتني، 92 آية، يعني قرأت 92 آية قبل الله أكتب لكم هذا الموضوع حتى نشوف نختار بعض الآيات القرآنية التي تساهم في فهم الموضوع أكثر. ومن الروايات أظن أنه لحد الآن قرأت 200 رواية، أظن أنه 200 رواية، وما زال أيضا البحث في هذه الروايات حتى نشوف الروايات ماذا تطرح عن الهدى والهداية، من خلالها نقدر نستكشف معالم طريق الهدى، وإن شاء الله تبين من خلال الروايات التي نقرأها فيما بعد. كذلك هناك آيات كثيرة موجودة، مثلا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. كذلك من الآيات القرآنية أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. في بعض الآيات أن الله عز وجل يزيد هدى المهتدين، ففي قصة أصحاب الكهف نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إذن الهدى مو شيء واحد، أيضا درجات، الإنسان يستطيع أن يصعد من درجة أخرى في طريق الهدى، لأنه زدناهم هدى معناه أنه الهدى قابل للزيادة، فمعنى ذلك أن الهدى أيضا على درجات، والإنسان يستطيع أن ينتقل من درجة إلى أخرى. وأبين إن شاء الله من خلال الموضوع كيف أن الإنسان يستطيع أن يزداد هدى في طريق الهدى، في سلم التكامل، في سلم الهداية. فإذا النقطة الأولى هذا السؤال أنه من هو المصدر الوحيد للهداية، الجواب أنه هو الله عز وجل، والاستدلال من خلال قل إن هدى الله هو الهدى. إذا كانت الهداية من الله عز وجل، إذا دور الإنسان شنو؟ هذا اللي لابد أن احنا نستفيد الآن. دور الإنسان شنو؟ إذا الله عز وجل هو يهدي من يشاء، الإنسان شنو دوره إذن في اكتساب الهداية؟ الجواب أن الهدى من الله ومقدمات الهدى بيد الإنسان. مقدمات الهدى تكون بيد الإنسان، شروط الهداية تكون بيد الإنسان. الإنسان إذا حقق هذه المقدمات وحقق شروط الهداية يحصل على الهدى من الله عز وجل. فعندما نقول هذا الإنسان اهتدى أو هذا الإنسان يهدي الآخرين، هذان التعبيران يحتاجان إلى توضيح، أن الله يهدي وأن الإنسان يستعمل أيضا يهدي الآخرين، فيحتاج إلى توضيح. أبدأ بمثال عرفي، من خلال هذا المثال العرفي أبين كيف أن الله عز وجل يعطي الهداية لبعض الناس. الهداية متوفرة لكل إنسان، يعني الله عز وجل لمن يهدي الناس يهدي الجميع، ولكن هذا يهتدي وذاك لا يهتدي، هذا يختار الهداية وذاك يختار الضلالة، لأن هذا الإنسان حقق شروط الحصول على الهداية والشخص الآخر لم يحقق هذه الشروط. هذا المثال العرفي هو الطلبة الموجودين في المدارس، لما هذا الناظر يأتي في نصف السنة في عيد العلم يريد أن يوزع هذه الهدايا على الطلبة الممتازين، الجوائز والهدايا متوفرة لجميع الطلبة، لكن من الذي يحصل على هذه الهدية؟ الطالب الذي يحقق شروط الحصول على الهدية. فهذا الطالب هو الذي يحصل على الامتياز. الطلبة الذين لا يحصلون على الهدية لا يحصلون على درجة امتياز، فالناظر حتما لا يعطيهم الهدية. فإذا الناظر يعطي الهدية لمن يحقق شروط الحصول على الهدية، والذي لا يحقق شروط الحصول على الهدية الناظر لا يعطيه الهدية. الآن خلي الله عز وجل يوفر الهداية لكل إنسان، ولكن الذي يحصل على شروط الهدية الهداية يحصل على الهداية، والذي لا يحقق شروط الهداية لا يحصل على الهداية واضح مثال العرفي مع ربط بهذا الجانب. فهذا المثال العرفي يبين كيف أن الناظر بوده أن الجميع يحصلون على الهدايا ويوفر الهدايا، ولكن هذا الذي يدرس ويبذل جهده يستطيع أن يحصل على الهدايا، لأن الله عز وجل كريم غير بخيل، مستعد أن يعطي الجميع. الرحمة الإلهية أيضا متوفرة للجميع، ونجد أن بعض الناس يحصلون على هذه الرحمة فيدخلون إلى الجنة، لا يحصلون على هذه الرحمة فيدخلون إلى النار، مع أن الله عز وجل رحيم بجميع العباد، وأن إبليس يوم القيامة يطمع في رحمة الله لأنه يرى أن الله رحيم كريم لدرجة أن إبليس يطمع في رحمة الله عز وجل. فإذا هذا الإنسان بيده مقدمات الهداية ويستطيع أن يحصل على الهداية، الله عز وجل لأن الهدى يكون منه فقط يعطي هذا الإنسان الهدية ويعطيه الهداية. حين دورنا شنو نحن؟ أننا نحاول أن نحصل على مقدمات الهدى وشروط الهدى. وما هي هذه الشروط؟ الشرط أن الإنسان يحصل على التقوى. الإنسان أمامه شريعة موجودة عنده، يحاول أن يطبق هذه الشريعة، هذه الشريعة المتكونة من عقائد وأخلاق ومسائل شرعية، إذا استطاع أن يحقق يعني يقوم بالعمل على أساس الشريعة من ناحية العقائد، من ناحية قلبية، من ناحية العمل الخارجي، فيحصل على التقوى. هذا التقوى يعني الصفة القلبية التي تدفعه إلى طاعة الله عز وجل والابتعاد عن محارم الله. إذا الإنسان يحاول هو أن يحصل على التقوى، والتقوى أيضا درجات، فإذا حصل على الدرجة الأولى من التقوى الله عز وجل يعطيه الهدى في الدرجة الأولى، حصل على الدرجة الثانية يعطيه الهداية في الدرجة الثانية. مثل ما الناظر الهدية للطالب الأول يختلف عن الهدية الموجودة للطالب الثاني حصل على المركز الثاني والذي حصل على المركز الثالث. الهدية للمركز الأول هدية أكبر من الهدية التي تعطى للطالب في المركز الثاني. كذلك الله عز وجل هذا الذي يحصل على الدرجة الثالثة من درجة التقوى يعطيه هدية بمقدار هذه الدرجة، يعطيه الهدى والهداية بهذا المقدار. وكل ما الإنسان يصعد في درجة التقوى يستطيع أن يحصل على أكبر درجة من الهدى. فإذا الهدى من الله عز وجل، الهداية متوفرة للجميع، الذي يحصل أو يحقق شروط الهدى يستطيع أن يحصل على درجة من الهدى، يحصل شروط أكثر يستطيع أن يحصل على درجات أكثر. في الآية الكريمة يقول تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله عز وجل وفر لهم الهداية. وأما ثمود فهديناهم، هم شنو سووا؟ فاستحبوا العمى على الهدى، اختاروا الضلال على الهدى، فصارت الهداية متوفرة للجميع، ولكن الإنسان بنفسه يختار أن يكون مهتديا ويختار أن يكون ضالا. وهذه استدلالات الآيات القرآنية، طبعا احنا بحوثنا ترون بأنها مملوءة بالآيات القرآنية، الاستفادة الأولى من القرآن، وهذه الآيات الإنسان يمر عليها مرور الكرام، لكن إذا تأمل فيها يستطيع أن يستخرج علوم كثيرة من القرآن الكريم. فاستحبوا العمى على الهدى، النتيجة فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبونهم. وهم كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون هم إضافة من عندي. فإذا الإنسان هو الذي يأخذ العذاب إذا هو يحقق شروط العذاب، ويأخذ الهداية والجنات إذا هو حقق شروط الجنات. فإذا المصدر الوحيد للهداية هو الله عز وجل، والإنسان بيده تحقيق مقدمات الحصول على الهدى حتى يستطيع أن يكون مهتديا، وهو بنفسه يستطيع أن يختار أن يكون ضالا. هذا المقدار إن شاء الله نكمل إلى مصادر الهداية أو وسائط الهداية في الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.